الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في عرض إشكال حاصله أنه قرأنا في الروايات السابقة أن الحلف يجوز كاذبا في موارد، واحد من تلك الموارد للخوف على المال أو الخوف على النفس، وكانت روايات متعددة. في المقابل قلنا توجد روايات أخرى تقول الكذب لا يجوز مثلا، أو لا يحسن، أو مسؤول عنه المكلف إلا في ثلاثة موارد: عند في مكيدة الحرب ومع الزوجة وللإصلاح بين الشخصين. تحصل معارضة، والمفروض أنه لسان هذه لسان الحاصر، كل كذب مسؤول عنه صاحبه إلا في ثلاثة موارد. إذا قلنا مفهوم الحصر قابل للتقييد كما قلنا سيد الخوئي هكذا كان علمنا، فالأمر سهل. أما إذا قلنا لا، هو آب عرفا عن التقييد، فماذا نصنع؟ هنا انتهينا إلى هذه القضية. وفي هذا المجال نقول محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفي هذا المجال نقول إن الحصر المذكور في هذه الروايات، يعني كل كذب مسؤول عنه صاحبه إلا إلى آخره، هذا الحصر ماذا لا بد من رفع اليد عنه؟ وهو مخالف لكتاب الله، حيث يقول إلا من أكره وقلبه، أي واضح بعد الآية وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية ماذا واضحة؟ لأنه يمكن أن يكفر الإنسان، لكن في هذا المجال، في مجال الإكراه، يجوز له ذلك. هذا بلا إشكال يجوز بكتاب الله العزيز ويتنافى مع الحصر، لأنه هذا مورد رابع غير المفيدة في الحرب وغير هذا، وهو الكذب مثلا في حالة الإكراه لا بد أن يذكر هكذا مع أنه لم يذكر، وكتاب الله يصرح ماذا بذلك؟ وما خالف كتاب الله بعد اتبع سدر الخبر ما هو؟ فلا بد إذن إما من طرح هذه الروايات، وأقصد بذلك وأقصد من طرحها طرح الحصر الذي هو، فإن الحصر هو مخالف، لا أصل ماذا؟ المضمون من دون حصر ليس مخالفا لكتاب الله، فالحصر مخالف لكتاب الله عز وجل فيطرح لا أصل هذه الروايات. ولو فرض يعني أصل هذا الرواية بالكامل، ولو فرض أن شخصا لم يقرأ ذلك وقال أنا لا يمكن أن أفكك، يطرح الحصر دون الباقي، فنقول له هناك روايات أخرى ليس فيها حصر، ليس فيها حاصر من قبيل، فنأخذ بها حينئذ، فالمضمون سوف يكون ثابتا غايته بلا حصر، فإن المخالف لكتاب الله هو هذا المضمون بقيد الحاصر، أما من دونه فهو ليس مخالفا للكتاب الكريم. وأقرأ في هذا المجال هذه الرواية، رواية المحاربي عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاثة يحسن فيهن الكذب، المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والإصلاح بين الناس. المصدر السابق حديث رقم 2، احنا طينا إشارة إليها لكن ما قرينا الرواية، هذه لا يستفاد منها، يستفاد منها أن الكذب في هذه الموارد الثلاثة لا محذور فيه، يحسن، لكن لا يستفاد منها ماذا؟ أنه في غير هذه حرام، غاية ما هناك لا يحسن، أما حرام لا يستفاد، عقوبة عليه لا يستفاد. فإذا المضمون مضمون ماذا؟ بالتالي نطرح الحاصر، أما أصل المضمون ليس مخالفا للكتاب فنأخذ به، إما أن نقول هكذا أو نحمل هذه الطائفة من الروايات التي تشتمل على الحاصر نحملها على بعض المحامل. هسه المحامل شنو هي؟ بعد تيمك هذه من قبيل أن تحمل علما على أنها ناظرة إلى السلوك الاختياري للمكلف مع الآخرين، من قبيل سلوكي في البيت مع الأهل، هذا سلوك اختياري مني أنا ابتداء، أنا محفوظ عن الكذب الذي يصدر مني، كل كذب مسؤول عنه إلا هذا الكذب، هو كذب يصدر مني موقف اختياري، فهذا ليس بمسؤول ماذا عنه. وهكذا المفيدة في الحرب، موقف اختياري يصدر مني، وهكذا الإصلاح بين الطرفين، موقف اختياري يصدر. أما إذا لم يكن اختياريا لأجل من قبيل أن الظالم أجبرني، أكرهني، خوفني أن يأخذ المأخذ، موقف غير اختياري، بعد ما منظر فأكذب حينئذ، هذا ما منظور إلى فرق الحصر. حصر ماذا نقول مثلا؟ إضافة بالإضافة إلى الأفعال الاختيار. بس أنت تقول لي شيخنا هذا بعيد، أنا مو مهم إلي، أنت قل جيب لك ماذا؟ محمل آخر. ماكو محمل آخر نطرحها يا أخي العزيز، جلس مخالفة لكتاب الله العزيز. فإذا من هذه الناحية فرقنا، ننتقل ماذا إلى عنوان آخر: إشكال للشيخ الأعظم. ذكر الشيخ الأعظم فيما يرتبط بالمقام إشكالا وجوابا، وقبل أن أبين ذلك الإشكال والجواب أقدم مقدمة صغيرة لعله نحتاج إليها، سأنا أبينها نحتاج لما نحتاج، بس هي مقدمة نافعة. وحاصلها: ما الفارق بين الإكراه والإضطرار؟ ما الفارق؟ رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، وفي نفس الوقت ما اضطروا إليه. شنو الفارق بين الإكراه وبين الإضطرار؟ الفارق هو أنه في باب الإكراه يكون الداعي داعيا خارجيا لا داخليا، فالظالم يخوفني ويطلب مني قضية معينة، يقول افطر في شهر رمضان، يلا افطر، على إكراه من عامل خارجي. أو يخوفني بمن؟ يخوفني مثلا فأحلف سماع هذا، فعامل خارج، المهم عامل خارج. وأما بالنسبة للاضطرار لا، عندي أجارنا الله وإياكم حاجة، مريض عملية، لا بد وأن أبيعا مثلا شنو أبيعا أبيعا شنو أبيعا سيارتي أبيعا ما أدري شنو. فيقال مضطر، هذا اضطرار. ما يقال ماذا؟ مكره. العامل هنا عامل داخلي، أنا هو وجداني ما أدري شنو هو يقول يلا 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 نجي نفسك نجي أهلك نجي أبنائك، فلا غلو أن تبيع. فالماء الداعي يكون والعامل يكون داخليا لا خارجيا. هذا فارق بينهما موضوعي من حيث الموضوع، هذا واقع. وهناك فارق بينهما من حيث الحكم، أنا هذا المهم الذي أريد أبينه. هما من جهة يشتركان في شيء ويختلفان في شيء آخر من حيث الحكم. يشتركان في أن الحكم يرتفق بالإكراه أو الاضطراب، لكن الحكم التكليفي، الحكم التكليفي. فإذا كان شيء محرض وأكرهني الظالم عليه قال لي يلا اشرب الماء أدري شنو ما جيت اسمه، فأصير المكره يجوز بعد يجوزوي هددني يقول وإلا ترى حقدي. أو مرة أخرى مريض أجارنا الله وإياكم وصفوني وصفة صدوق جديد ما أدري، فقالوا لي كنت شرب، فأنا مضطر ماذا إلى شرب هذا المحرم. الحرمة ترتفع التكليفية سواء أي جنبة اشتراك بينهما، الحرمة التكليفية ترتفع بالإكراه كما ترتفع بالاضطرار. أما من ناحية الحكم الوضعي إذن نريد نجي من حيث الحكم الوضعي، إذا أكرهني الظالم على بيع داري قال شوف تبيع دارك تبيعه ما تبيعه ترى هسا أسوي بك كذا وكذا، بس شي يسوي أنت ما لك شغل، فأنا بعت داري، هذا إكراه. البيع صحيح وباطل؟ البيع يكون باطل، لأن هذا بيع من دون طيبي، هل واضح؟ كل الفقهاء يقولون واضح. أما إذا اضطريت قلت لك عملية لابد وأن تجرى أجارنا الله وإياكم، فاضطريت إلى أن أبيع داري، بيع الدار يقع صحيحا أو يقع باطلا، أفتونا مأجورين جزاكم الله خير جزاء المحسنين. البيع يقع صحيح، ما الفارق؟ ليش؟ إذا أكرهني باطل، إذا اضطريت لعملية جراحية أنا على داعي خارج داخلي ليس خارجي، البيع يقع صحيحا. ما هي النكتة الجواب؟ النكتة الفارقة هي أن حديث الرب حديث امتناني، فيدور الرفع فيه مدار الامتنان، وهي نكتة الامتنان هي 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 تترتب عليها آثار، واحد منها. فإذا إكراه من قبل ظالم فالمناسب لمقتضى المنة أن يقع البيع ماذا؟ باطل، أي المنة تقتضي هذا مو صحيح، ولا بيتي راح يروح شلون منه. أما إذا اضطريت إيش أسوي ابني أو 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 يكون عملية أسويها فيكون أبيع عن داري أو أو، هذا إذا قلت لي البيع باطل لحديثي شنو؟ لاضطرار نفسه، هذا اضطرار بعد، هذا لماذا؟ لأنه الداعي داعي ماذا؟ داخلي وليس ماذا؟ خارجيا، اضطرار هذا، أنا مضطر بعد، ما مكرهني. إذا ردت، إذا ردنا نقول البيع باطل، هذا راح شي يصير؟ زاد في الطين بل وفي الطنبور إلى آخره. هي المشكلة كانت واحدة صارت مشكلتي ما تنحل بعد، فلا بد أن يحكم بصحة البيع حتى حاجتي شنو تنقضي. هاي من نقطة الامتناع. إذا انتهت المقدمة الذي أريده. افتهمنا من خلال هذه المقدمة، راح أكرر باختصار ألخصها جدا، الفارق بين الإكراه والإضطرار. الإكراه بعامل خارجي والإضطرار بعامل داخلي، كلاهما يرفعان الحرمة التكليفية. وأما بالنسبة إلى البطلان الحرمة الوضعية، فالإكراه ترتفع به ماذا؟ لا ترتفع به الصحة، ويقع البيع ماذا؟ باطلا، فإن ذلك مقتضى المنة. بينما إذا كان هناك اضطرار المناسب ماذا؟ أحفظها. إذا كان اضطرار المناسب وقوع البيع صحيح. ليش رفع عنا كمال الإكرام؟ يأثر في من في بطلان المعامل، أما رفع الاضطرار عنا ما يأثر فيه. فالفارق هذا الذي بينا أنه هنا في رفع الاضطرار لا يأتي أصلا، وحديث منا لا يمكن تطبيق رفع الاضطرار لإثبات البطلان، وإلا جدنا المشكلة مشكلة ثانية. لا يحكم بالبطلان، أما في الإكراه يحكم بالبطلان. فإذا الفارق بينهما يتضح وين؟ في الحكم الوضعي بالمقدار الذي أشرنا. هاي المقدمة التي أريدها قبل ما أتعرض إلى إشكال الشيخ. أما إشكال الشيخ الذي ذكره في المكاسب في رقم التسلسل 15، أعطيك الناس رقم الصفحة ثاني مؤمن ايه شنو قلت؟ أبطيب نفس مضطرب بالتالي انا ولا ما ادري شو تريد وهو مضطر انا. وحديث رفع الاضطرار يقول لي على انه تعرض له في رقم التسلسل 15 صفحه 26، وحاصل ما ذكره قدس سره ان اكثر الاصحاب فرقوا وقالوا في باب الكذب، في باب الكذب إذا أكره الإنسان، إذا اضطر الإنسان إليه إلى الكذب اضطر، قالوا يعتبر العجز عن التفصي، يعني العجز عن التوريد. إذا كان عاجزا ترتفع الحرمة، أما إذا لم يكن عاجزا فالحرمة لا ترتفع. هذا وين ذكره؟ ذكره في باب ارتفاع حرمة الكذب، وحرمة الكذب ترتفع بشرط ماذا؟ العجز عن التفصيل. وأما بالنسبة ماذا إلى باب العقود، باب العقود والإيقاعات، قالوا على أنه لو أكره الشخص على بيع داره مثلا، لو أكره يقع البيع باطلا من دون أن يقيدوا بالعجز عن التفصيل، والحال أنه يتمكن أن يتفصل. هذا البائع الذي بيع داره يمكن أن يتفصل. كيف يتفصل؟ أي شيخ هو قال مو أنا قاعد أقول. كيف يمكن أن يتفصل؟ هكذا يقول: بعت داري، ويقصد بذلك ماذا؟ يقصد بذلك الإخبار عن دار قد باعها في زمن سهل، أو يقول بعت داري، ويقصد اللفظ من دون المعنى، مو لازم تقصد المعنى بس ألفاظ. فتتمكن أنت من التفصي. الرغم تمكنه من التفصي عادةً وذلك بأن ماذا يقصد الإخبار أو ما يقصد المعنى أصلا، رغم ذلك قالوا إن المعاملة تقع باطلتان من دون أن يقيدوا بالعجز عن التفصي، بل عادةً لا عجز، لا عجز عن التفصي. فالمناسب أن يحكموا بمن حينئذ بالصحة لأنه يتمكن من التفصي. السؤال هذا لماذا في باب الحرمة التكليفية للكذب قالوا الحرمة التكليفية ترتفع بشرط العجز عن التفصيل، أما بالنسبة لماذا إلى صحة المعاملة قالوا بأن المعاملة تقع باطلة بمجرد الإكراه من دون أن يقيدوا بالعجز عن التفصي، والحال أن التفصي شيء ممكن عادة بأن يقصد الإخبار أو يقصد اللفظ دون المعنى. هذا إشكال أثاره إذيش على إشكال علماء، إشكال على الفقهاء اللي يسميه، أو ما هي النكتة، مو إشكال عليهم وإنما استفسار ما هو الفارق. ليش الفقهاء هناك في باب حرمة الكذب قيدوا ارتفاع الحرمة التكليفية بالعجز عن التفصيل، أما هنا في الصحة الوضعية قالوا في باب المعاملات قالوا ترتفع بمن بالإكراه من دون أن يقيدوا بالعجز عن شنو الفارق؟ أقرأ لك عبارته همات الشيء شوية، خل أقرأ لك عبارته نص عبارته. قال قدس سره مع أنه يمكن أن يقال إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة، وأما إرادة المعنى فمما لا تقبل الإكراه. فإذا أراده، من أراده؟ يعني هو هذا المكلف المكره أراد المن المعنى، وهذا باختيار الخاص مع القدرة على عدم إرادته، فقد اختاره يعني مناسب أن يقع ماذا حينئذ؟ صحيحة، والحال حكموا عليه، والحال حكموا عليه بالبطلان. أجاب قدس سره، لاحظ جوابه، جواب الشيخ الأعظم، قال الفارق هو أنه في باب المعاملات الثابت هو الإكراه، فتطبق فقرة رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، وأما الرافع في باب الكذب فهو الاضطرار. يعني تطبق فقرة، هو أنا ليش قدمت المقدمة لهذا؟ بس هو ترى الشيخ ما صرح، اسمعوا ما يسويها، اسمعوا وعوا ان الفقرة هناك التي نطبقها في المعاملات رفع الإكراه، اما هو يقولها بس ما يخلي لك فرضوة ابو شقيت سيخلي لي فانوس، هذا يجيب الحجاية هاي طريقة القدماء بعد هكذا، بعض الناس ما يجي طريقته. فالخلاص فالفارق هذا، فإذا اتضح شوف شي يريد يقول بالنسبة إلى الإكراه في باب المعاملة أكره الشخص على من أكره؟ على المعاملة الحقيقية، وأنا حينما جئت بالمعاملة الحقيقية يصدق أني أوقعت شيئا عن إكراهي، أما غير المعاملة الحقيقية كذابية تلك ليس قد تعلق بها الإكراه. فالذي تعلق به الإكراه وهو المعاملة الحقيقية قد أتيت به فيكون المناسب مرفوعا بمقتضى حديث رفع الإكراه، وغير ذلك لم أكره عليه. فإذا من هنا قالوا بأنه يقع باطلا، وهذا بخلافه في باب ماذا؟ الكذب. فإن الرافع هو الاضطرار، والاضطرار لا يصدق مع القدرة على التفصيل. أقرارك عبارته، أقرارك عبارته للتأكد. ويمكن أن يفرق بين المقامين، هذا الجواب، لأن الإكراه إنما يتعلق، هو ما قال الرافع في باب البيع الإكراه وفي باب الكذب الإضطرار. شوف ما قال، بين المطلب من دون أن يخلي له مؤشرات، لأن الإكراه، شوف جاب الإكراه، إنما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي. مقصود مثلا غاية الأمر قدرة المكلف على التفصي عنه بإيقاع الصورة، يعني صورة البيع الكاذبة من دون إرادة المعنى، لكنه غير المكره، أي مو المكره عليه، غير المكره عليه. وحيث إن الأخبار خالية، أنا نسيت بأثناء الشرح هاي أجيبها الفقرة حتى يكون تشملت، وحيث إن الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه، يعني بأن تقصد ماذا؟ الألفاظ فقط، لم يعتبر ذلك في حكم الإكراه. وهذا بخلاف الكذب، فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار إليه. لاحظت أتى بفقرة طبق، طبق هنا الرابع فقرة رفع الاضطرار والاضطرار، وهذا من أول أقرب. بخلاف الكذب فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار إليه، والاضطرار مع القدرة، يعني مع القدرة لمن؟ على التفصيل. خلي نقاط. والحاصل أن المكره، لما قال المكره يعني المراع للمعاملات للبيع، أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية صدق على ما أوقع. صدق شنو؟ صدق أنه مكره عليه، فيدخل في عموم رفع ما أكره عليه. وأما المضاد راح المات إلى باب الكذب، فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه. هاي تفرقة الشيخ قد صلى روح نظرك المبارك شنو؟ فكر في هذا صحيح لا إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.